أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائم على أعداء الدين. كان الحديث في المقدمة الثانية عشر. المقدمة الثانية عشر عليكم السلام ورحمة الله. تتحدث في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. مفهوم في البدء ذكر محل النزاع، لأننا احنا تبعا لما ذكره صاحب الفصول أن صور المسألة متعددة، وإنما الكلام في صورة من هذه الصور، كما خمسة صور، وقلنا أن النزاع في الصورة الخامسة في التحديد. ثم بعد ما ذكرنا هذا قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة: قول للشيخ المصنف، قول لصاحب المعالم، قول لصاحب القوانين. رأي المرحوم الشيخ هو استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. نافذة الحديث عنده كانت هو ما هي حقيقة الاستعمال، وانتهى إلى أن الاستعمال ليس بمعنى العلامة وإنما بمعنى الوجود، اللفظ موجدا للمعنى. ثم بعد ما تناول فكرة الوجود تناول فكرة القصد، وأن هناك مقصود بالذات ومقصود بالتبع، فاللفظ مقصودا بالتبع عليكم السلام ورحمة الله، المعنى مقصود بالذات. لازمية وحدة القصد أو تعددية القصد على أن يكون أحد القصدين استقلاليا والآخر آليا ولحاظيا ومرعاتيا، فرع على ذلك فرعين. فرع أول الفرعين مسألة المخفولية، والفرع الثاني مسألة الفنائية، وانتهى من حيث النتيجة إن اللفظ حين الاستعمال يفنى في المعنى. فإذا اللفظ حين الاستعمال يفنى في المعنى فلا مجال لأن يكون عندنا لفظ واحد يستعمل في معنيين، لأنه بمقتضى الاستعمال الأول فإن اللفظ سيفنى في ذلك المعنى الأول، فكيف يتعقل بعد ذلك أن يفنى اللفظ في المعنى الثاني؟ فإن المعدوم لا يعاد. هذا تقريبا هو تقريب الاستدلال الذي بنى عليه المرحوم الشيخ الخراساني رأيه، فرأيه على الاستحالة بما بيناه من البيان. نظرية ثانية كانت نظرية المعالم. مرحوم صاحب المعالم فصل بين المفرد وبين التثنية والجمع، وهو قائل بالاستعمال، بجواز الاستعمال في أكثر من معنى، إلا أنه في المفرد يكون استعمالا مجازيا، وفي التثنية والجمع يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. هذه كانت نظرية من؟ نظرية المرحوم صاحب المعالم. النظرية الثالثة وهي نظرية صاحب القوانين، أيضا رأي صاحب القوانين هو الجواز كرأي صاحب المعالم خلافا للخراساني، لكنه دفع القضية باتجاه أن المورد سيكون من الاستعمال الغلطي، فذلك في فكرة التوقيفية في الاستعمال، وحيث أنه هذا ليس بسائغ فيكون حينئذ الاستعمال استعمالا غلطا. نعم كان هناك فارق بين نظرية المعالم وبين نظرية القوانين، من أن صاحب المعاني كان يعتقد أن الوحدة قيد في الموضوع له، أما صاحب القوانين كان يعتقد أن الوحدة شرط في عملية الوضع لا قيدا في الموضوع له. هذا كان فارق بيننا. مرحوم الشيخ بعد ما بين نظريته ومقداره صار في صدد مناقشة كل من القولين. هناك مناقشة عامة وهي مناقشة تجري على صاحب المعالم وكذلك تجري على صاحب القوانين، أن هذا الذي بين دعوى بلا دليل. ملاحظة قيد الوحدة بأي نحو من الأنحاء، يعني سواء كان بنحو جزء من الموضوع له كما ادعاه المعالم، أو شرطا في عملية الاستعمال كما ادعاه صاحب القوانين، على أي منهما دعوى أن قيد الوحدة له حظ، هذا دعوى لا دليل عليه. بعد ما بينا هذا قلنا أن المرحوم الشيخ الخراساني سيذكر أربعة مناقشات لصاحب المعالم. إحنا تقريبا المناقشة الأولى لصاحب المعالم قد بينت، المناقشة الثانية أيضا قد بينت أمام شنو؟ مناقشتين على صاحب المعالم. هذا مطلب. إذا أول نقطة هذا الذي بينته بلك من هي مبين فيما سبق. فالنقطة التي أريد أن أدخل إليها هذا اليوم وهذه تكميل المناقشات على ما ذكره المرحوم صاحب المعالم، وهو المناقشة الثالثة والمناقشة الرابعة. بعد ما أكمل هذا، هناك إشكال مسجل على نظرية المرحوم الشيخ الخراساني وكيفية التغلب على هذا الإشكال، وبهذا ننهي البحث عن المقدمة الثانية عشر إن شاء الله. ذلك إذا الله صاحبه ندخل في آخر مقدمات البحث وهو بحث المشتقين. قبل ما أواصل في المناقشات، أنا كان مناسب بعد ما يعني يبين المرحوم، بس عندي إشكال فني، إشكال فني، بعد ما بين المرحوم نظريته وهو القائل باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، متوسلا ببيان حقيقة الاستعمال والوصول إلى مقصوده ونتيجته، كان مناسب الإشكال الذي سنسجله في نهاية هذا البحث أن يذكره هناك. عادة الإنسان لما يبين نظريته ويبين دليل نظريته يبين ما يمكن أن يشكل عليه، ثم بعد ما يبين ما يمكن أن يشكل عليه ويجيب عنه، ثم بعد ذلك يدخل في بيان الآراء الأخرى. أما أن يذكر رأيه وأن يذكر دليله ثم يذكر الآراء الأخرى وفي نهاية المطاف يذكر إشكال على رأيه وجواب، هذا النهر من التفكيك بين جزء من مطلوبه أو جزء من دليله والجزء الآخر يؤجله ويؤخره فيه شيء غير لائق. فكان من المفروض للمرحوم الشيخ الخراساني عندما يبتدئ في الحديث يقول إني قائل باستحالة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وذلك عن طريق بيان حقيقة الاستعمال وما يمكن أن يشكل عني علي، يذكر الإشكال ثم يذكر الجواب، ثم يتعرض بعد ذلك إلى نظرية صاحب المعالم ونظرية صاحب القوانين. هذا المطلب إن شاء الله أسقط بعده وطريقة أخر هذا الإشكال. النقطة الثانية، إحنا قلنا ما يمكن أن يسجل كإشكالات على رأي صاحب المعالم أربعة. أنا أضرب رأي صاحب المعالم لحظة من جديد حتى أبين الإشكالات. طبعا الإشكال الثالث والرابع هو المهم الآن، لأن الأول والثاني قد بين، لكن حتى يكون هناك نسق متكامل من الصورة أعاود من جديد بيان الإشكال الأول والثاني أيضا حتى يصير الإشكالات الأربعة كلها واضحة عندنا. أصل النظرية صاحب المعارف هذا، كنا صاحب المعارف الرجل يدعي أن استعمال اللغة في أكثر من معنى جائز، فهو يرى بالجواز، يعني على الطرف النقيض من نظرية المرحوم صاحب الكفاية، الكفاية يرى أنه بالاستحالة، هو يرى بماذا؟ بالجواز. نعم هو يفصل بين لفظ المفرد وبين لفظ التثنية أو الجمع. ففي لفظ المفرد قال صاحب المعاني إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمال مجازية، أما في التثنية والجمع قال إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى استعمال حقيقي. فهو فصل بين المفرد وبين غير المفرد، إذ المفرد قال جائز على سبيل المجاز، وفي غير المفرد قال جائز لكن على سبيل الحقيقة. ليش على سبيل؟ ما زلنا في دليل صاحب المعالم، مرحوم صاحب المعالم قال أخي كل لفظ حينما يوضع فإن الواضع يضعه إلى حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين الماهية والجزء الثاني قيد الوحدة. مثلا زين موضوع إلى الطبيعة زائد قيد الوحدة، إنسان موضوع إلى الطبيعة زائد قيد الوحدة، عين موضوع إلى الطبيعة زائد قيد الوحدة. فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى لا محالة، لا بد أن نتنازل عن القيد الثاني حتى يستحلنا فرصة الاستعمال في أكثر من معنى، فلا محالة سيكون اللفظ إذا أريد استعماله في أكثر من معنى لا بد من التنازل عن القيد الثاني أي قيد الوحدة. وبهذا بمجرد أن نتنازل عن قيد الوحدة المانع من ذلك قد رفعناه، هو كأنما يرى أن قيد الوحدة هو الذي كان موجب للاستحالة، هو الذي كان موجبا للاستحالة. فإذا تنازلنا عن قيد الوحدة إذن بعد الأصل هو الجواز، الأصل هو الجواز. لذا هو تمام دليل صاحب المعنى شنو؟ إننا في صدد دفع المانع ورفع المانع، وإن تمام المانع هو قيد الوحدة. فلو تنازلنا عن قيد الوحدة بعد ماكو مانع، فيكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز. طبعا كلامه وين؟ في مثل الألفاظ المشتركة، كلامه وين؟ في مثل الألفاظ المشتركة. فقال إذن عين صحيح أن لفظ العين الواقع وضعها للعين مثلا الجارحة زائد قيد الوحدة، والواضع وضع لفظ العين للعين النابعة زائد قيد الوحدة، إلا أننا في عالم الاستعمال، في عالم الاستعمال إذا كنا في صدد استعمال لفظ العين وأردنا من كل من المعنيين أعني الجارحة والنابعة، حينئذ المحذور هو قيد الوحدة، فنتنازل عن قيد الوحدة، وبالتالي يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فنقول جئني بعين وأريد من العين أي عين؟ أي العين الجارحة والعين النابعة ولا محذور فيها. قاعدة نقول بالمجاز، ليش تقول بالمجاز؟ وذلك لأن كل لفظ، هاي قاعدة العين، هل تعرفه صاحب المعارف، أن كل لفظ حينما يكون موضوعا للطبيعة المركبة إذا استعمل في جزء من تلك الطبيعة المركبة فهو من الاستعمال المجازي، كما مثال كما لو أن لفظ الإنسان موضوع لهذا الجسد من رأس ويد ورقبة، فلو استعمل في خصوص الرأس فكان من الاستعمال مجازي، لأن اللفظ الموضوع للمركب فيما إذا استعمل في أحد أجزاء ذلك المركب فهو من الاستعمال المجازي. وبما أن لفظ العين كان موضوع للماهية ذات قيد الوحدة، فعند التنازل عن قيد الوحدة يكون المورد من الاستعمال المجازي. طبعا هذا كله بحسب المفرد، أما بحسب التثنية والجمع، حيث أن التثنية في قوة التكرار فيكون عينان بمعنى عين وعين، وإذا عين وعين فيمكن أن يكون المقصود من اللفظ الأول هو العين الجارحة، كما يمكن أن يكون المقصود من اللفظ الثاني هو العين النابعة. فجاز استعمال لفظ عينان في كل من العين الجارحة والعين النابعة من دون أن يلزم ها هنا عندنا محدود التجاوز. وجمع حال حال التثنية، هكذا أفاد المرحوم صاحب المعارض. إشكالات الشيخ قلنا أربع إشكالات. الإشكال الأول، أخي هذه دعوة بلا دليل، يا هذه إقحام فكرة القيد الوحدة في البين في عالم الواضع، وأن الواضع يضع كل لفظ إلى الطبيعة زائد قيد الوحدة، هذا لا دليل عليه، فإن المتبادر من كل لفظ حينما يطلق هو الطبيعة وليس الطبيعة زائد قيد الوحدة. حينما يقال زيد فإن المتبادر من لفظ زيد هو حقيقة زيد، لا حقيقة زيد زائد قيد الوحدة. حينما يقال كتاب المتبادر هو طبيعة الكتاب لا الكتاب زائد قيد الوحدة، فإن المتبادر من الألفاظ هي الطبيعة من دون ملاحظة قيد الوحدة. فمن أين لك هذه الدعوة؟ فما هو الدليل على هذه الدعوة أنك قلت أن كل لفظ موضوع لمن؟ للطبيعة زائد قيد الوحدة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لا إشكال، دعوة بلا دليل، دعوة بلا دليل، طبعا هو أنه ما عنده دليل، ودليل هم التبادل، بس هو يقول ما تدعيه من التبادل في غير محله، لأنه هو صار معرفة ما ممكن أن يدعي شيء بلا دليل. يقول المتبادر، ترى واقع كلام صاحب المعارف شنو؟ إن المتبادر من لفظ العين من لفظ زيد هو زيد زائد قيد الوحدة. الشيخ يقول لا، إن المتبادر من لفظ زيد هو زيد الطبيعة بعد مو زائد قيد الوحدة. زين، هذا الإشكال. الإشكال الثاني، أنت قلت للمجاز، هنا ما أكو مجاز، أنت أقول المجاز. ليش هذا؟ لأن المقام ليس من علاقة الكل والجزء، بل من علاقة المتباينين. ومن الواضح عندما نقول ليس علاقة الكل والجزء وإنما علاقة التباين، إحنا سدينا على أنفسنا باب التجوز. ليش؟ لأن صاحب المعالم يرى أنه المقام حصرا مؤدى المجاز لأن فيه علاقة الكل والجزء، فإذا نحن علاقة الكل والجزء بعد ما نلقاكم هناك مجاز، لا واحد يقول لي ها ونفتح علاقات أخرى، أو لو كان عند صاحب المعالم علاقات أخرى لوجب عليه أن يبينها وينبه عليها، حيث أنه لم يتوسل إلا بعلاقة واحدة وهي علاقة الكل والجزء، فإذا فنزنا علاقة الكل والجزء بالتالي الدعوة دعوة المجازية ستنخرم وستنهدم. جيد، ليش؟ حكاية أبو المعالم حلوة كانت. ليش كان أبو المعالم حلوة؟ لأن لفظ زيد كان موضوع للطبيعة زائد قيد الوحدة، إحنا لما نتنازل عن قيد الوحدة فكان في الكون زيد زائد قيد الوحدة، استعمل في الجزء وهو الطبيعة، والطبيعة بالنسبة إلى الطبيعة زائد قيد الوحدة علاقة الكل والجزء. المرحوم الشيخ يقول ليس المقام من علاقة الكل والجزء بل من علاقة المتباينة. ليش؟ يقول لأنه في الحقيقة أنه قد لوحظ في الأول هو زيد زائد قيد الوحدة، حلو كما قلت، لكن استعمل احنا شنو كلامنا؟ استعمال اللفظ الواحد شنو؟ في اكثر من معنى. اذا المستعمل شنو؟ مو زيد. المستعمل مو زيد، لو كان المستعمل زيد كلامك تام. الا ان المستعمل شنو؟ زيد زائد معنى اخر. زيد زائد معنى اخر. فالموضوع له شنو تام؟ زيد زائد قيد الوحده. المستعمل فيه شنو؟ مو زيد. زيد زائد قيد اخر. اقول هاي من جبناها هاي العباره؟ لان انت بتقول استعمال اللفظ في اكثر من معنى. المعنى يعني لم تلاحظ في حالة الاستعمال محض زيدا، وإنما لاحظته زيدا منضما إلى معنى وهو من الواضح أن زيد بقيد الوحدة مع زيد مع ضم الآخر بينهما علاقة ما أو عبر بتعبير آخر، راح أغير العبارة نفس البحث راح أغير أن الموضوع له هو زيد زائد قيد الوحدة، أما المستعمل فيه زيد بشرط لا وحده، بشرط لا وحده، وبين بشرط شيء وبشرط لا التبارك. ليس المقام من علاقة بشرط شيء ولا بشرط. لو كانت العلاقة علاقة بشرط شيء ولا بشرط كلامك مكي، أما العلاقة علاقة بشرط شيء وبشرط لا، وبين بشرط شيء وبشرط لا، العلاقة بينهما علاقة التبارك. هذا الإشكال. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث في الحقيقة هو نظر للجزء الثاني من تفصيله، وهو فصل بين المفرد وبين التثنية والجمع. الآن اللي يخلي أصبع الشيخ صاحب المعالم، الإشكالات السابقة كان على الشق الأول من التفصيل. الإشكال الثاني الآن الإشكال الذي بيدنا هو وضع اليد على الجزء الثاني من التفصيل. شنو الإشكال الثاني؟ قال أنت جلد التثنية في قوة التكرار، حلو، لكن تكرار أي شيء، هنا احتمالات التكرار. مرة التكرار حبيت المطلب عام بعدين يجي طبقة التكرار. مرة شو نسميه؟ تكرار المصداق، تعدد في المصدر مع وحدة المعنى. الآن في هذه الحسينية زيد وعمر كطبيعة، شر طبيعة عندنا طبيعة واحدة وهو الإنسان، لكن التعدد أين؟ بالمصادر. هذا جسم تعدد مصادر، تكرار في عالم المصدر، تكرار في عالم المصدر. أما مرة نقول في 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 المكان كتاب ومثلا قلم، هنا تعدد شنو؟ تعدد في المصداق لو تعدد في الطبائع، تعدد في الطبائع. فإذا التعدد تعددان، تعدد الأفراد وتعدد الطبائع. هذا واضح. هذا مثال تعدد الأفراد، قلنا كما لو كان زيد وعمر في الحسين، تعدد الطبائع كما لو كان كتاب وقلم في الحسيني. الأول مثال تعدد المصادر، والثاني تعدد الطبائع. فالله جيد. التثنية شنو؟ التثنية شنو؟ لما نقول التثنية في قوة التكرار، الجمع في قوة التكرار، تكرار على أي نحو؟ تكرار على نحو تعدد المصادر للطبيعة الواحدة. تعدد التثنية أخي تعدد المصادر. بينما بحثنا شنو بحثنا؟ استعمال اللفظ الواحد شنو؟ في أكثر من معنى، من طبيعة، معناه يعني الطبيعة. أنت التثنية تقدر تأمن، لو كان بحثنا استعمال اللفظ الواحد في أكثر من مصدر، دليلك في التثنية جميل، دليلك في التثنية جميل. لو كان عنوان المسألة شنو؟ استعمال اللفظ في أكثر من مصدر، كلامك مفيد، تقدر تحكي. شلون تقول؟ أما التثنية في قوة التكرار، التكرار تكرار بالمصاريف، فيمكن استعمال اللفظ الواحد في أكثر من مصدر، كما احنا نستعمل في المشتركات المعنوية كما نستعمل في المشتركات المعنوية بهذا. فلما أقول لك أكو إنسان في الحسينية، إنسان في الحسينية يعني استعمل لفظ واحد والإنسان في أكثر من مصدر، زيد وعمر وبكر وخالد كلهم، هذا ما في بأس. استعمال اللفظ في أكثر من مصدر في التثنية مقبول، لكننا لم نحل استعمال اللفظ في التثنية، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. التثنية مو هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما استعمال اللفظ في أكثر من مصدر. فالتثنية تستدعي التعدد، لكن التعدد في عالم المصدر، بينما محل البحث استعمال محل البحث يعني شنو عنوان مسألة عركتنا وين؟ استعمال اللفظ في أكثر، وهذا أجنبي هذا. أنت أمنت لي تعدد مصدر والحال أن المطلوب هو تعدد معنى، فشلون أنت حكيت لهجات؟ شلون حكيت لهجات؟ في الجواب الثالث على الجواب الثالث إذا واضح الجواب الثالث، الجواب الثالث إذا بحاول أفهمه من جديد عليه أن قلت قلت على الجواب الثالث المفهوم الشيخ يسجل أن قلت قلت الجواب الثالث شنو صار ملخصه؟ إن التثنية نسلم أنها تعدد، لكن تعدد في عالم المصدر، والمفروض هو تعدد في عالم المعنى، فلا يكون هذا دالا على ذاك. هذا حاصل الجواب. انقل اخي ان التثنيه هو تعدد في عالم المعنى، ان التثنيه هو تعدد في عالم المعنى مو في عالم المصدر. شلون؟ كما في الاسماء الاعلام حينما تثنى زيدان، زيدان هنا جزما ليس لنا اصلا ما عندنا تعدد مصداق. ليش ما عندنا تعدد مصداق؟ لأن الفرد زيد هو شنو؟ جزئي، والجزئي لا معنى لأن يفترض فيه مصادر متعددة، الكل يفترض فيه مصادر متعددة. جزمًا ها هنا في زيدان لا مجال للدعوة تعدد المصداق، في زيدان لا مجال لفكرة تعدد المصداق. ليش لا مجال لفكرة تعدد المصداق؟ لأن تعدد المصداق عندما يكون الشيء كليا، بينما زيد جزء. فإذا شنو المراد من زيدان؟ يعني هذه الطبيعة وتلك الطبيعة. فإذا تعدد، شلون نقول أنه التثنية لا تستدعي تعدد المعنى وتعدد الطبائع؟ لا، في تثنية الجزئي، شوف شلون ده قيده، تثنية الجزئي يستدعي ماذا؟ تعدد المعنى. فلا نسلم لك أن التثنية تعدد المصداق، وإنما التثنية شنو؟ تعدد المعنى. هذا أنقل التثنية تعدد المعنى وليس بتعدد المصداق. طبعا جواب للمفهوم الشيء ما جاوب عنه شيخ الخراساني. شنو حاصل الجواب؟ أولا أن كلامه مو في زي الجزئي، كلامه في من؟ في مثل العين الذي هي كليات. احنا نقول تثنية الطبائع الكلية تعدد مصداق ام تعدد معاني؟ هذا كان كلام احنا اصل مدعانا، ان التثنية بالطبائع الكلية تعددها تعدد مصداق لا تعدد معاني، وليس مدعانا الان التثنية مطلقا، وانما محل كلامنا التثنية في المعاني الكلية تعددها تعددا مصداقا. فما سجل علينا من إشكال فهو تعدد من التثنية فيه، لكن مو في المعاني الكلية وإنما في المعنى الجزئي. هذا ما أشار إلى هذا الإشكال، هو جواب الشيخ، جواب المرحوم الشيخ الخراساني. قال التسجيل زيدان، زيدان هم تعدد تعدد مصدر، زيدان تعدد مصدر، وليس زيدان تعدد معنى. التأجيل قلت زيدان تعدد شنو؟ معنى. لا زيدان تعدد مصداق. تعدد مصداق. وأنا قلنا تعدد المصداق تتصور فيما؟ في الكل. يقول هذا كلي. هذا كلي مو جزئي. شلون كلي؟ يقول المراد من زيدان ما يسمى زيد. وما يسمى زيد كلي أو جزئي؟ كلي. نفس زيد جزئي، أما ما يسمى زيد كم واحد الآن في القارب يسموه زيد؟ بس واحد؟ لو عشرات الناس بالآلام الناس يسموه زيد. زيد جزئي، أما ما يسمى زيد فهو كلي. فإذا كلي فالتعدد تعدد مزال. فحتى في مثال زيدان التعدد ليس تعدد ليس تعددا معنى، وإنما هو تعددا مصدر. ليش؟ ليش شلون الشيخ شلون تغلب؟ أريد المهم أنت تلتفت شلون الشيخ تغلب على المشكلة. صاحب أن قلت كان يتأكد على أن زيد جزئي، فإذا جزئي لا معنى لفرض تعدد المصدر. فإذا ما كنت تعدد مصدر إذا لابد أن يكون التعدد تعددا معنى. هذا أن قلت. الشيخ إيش إجى؟ قال لا زيدان مو جزئي بل زيدان كلي. فإذا كان كلي فالتعدد تعدد مصدر. شلون حور المفهوم الشيخ زيد من كونه جزئي إلى زيد كونه كلي؟ شلون حور زيد كزيد بل جزئي، لأن لا يطلق على الخارج إلا على شخص واحد. أما ما يسمى بزيد فهو كلي. هذا الذي أنا سابقا ستعبر عنه بهذا التعبير، أن أحياناً بعض المشتركات اللفظية يمكن تحويلها إلى مشترك معنوي. قلت أي مشترك لفظي تقدر تحول إلى مشترك معنوي. شلون؟ مثلاً لفظ زي لفظ العين حفر لفظ العين ومشترك لفظي. شنو المشترك اللفظي؟ هو عين جارحة وعين نابعة. معنى ايه هذا؟ اما اذا واحد قال تقول عين موضوعة او مستعملة مجازا او مستعملة مجازا اذن لما يسمى عين. اذا قلنا ما يسمى عين حينئذ الجارية والنابعة شو يصير؟ بعد متعدد معارف. وانما شو يصير؟ متعدد بس تبدل. فقدت هاي محاولة تحوير الاشتراك اللفظي إلى اشتراك معنوي. دائما تقدر تحول الاشتراك اللفظي إلى اشتراك معنوي. يعني اشتراك لفظي، اشتراك لفظي وين متجه؟ تعدد معنى. تحول إلى اشتراك معنوي. اشتراك معنوي هو شنو؟ تعدد مصداق. شلون لك قابلي؟ شلون أنت قابلي أن تحول الاشتراك اللفظي الذي هو تعدد في عالم المعنى إلى الاشتراك المعنوي الذي هو تعدد في عالم المصداق؟ شلون لك التحويل؟ هاي التحويل شلون؟ جوابه إذا جردت عين عن أنها عين وأردت منها ما يسمى ما يطلق عليه لفظ العين. ما يطلق عليه لفظ العين. العين الجارح يقال لها عين، يقال لها عين. العين النابع يقال لها عين، يقال لها عين. الذهب يقال له عين، يقال له عين. الفضة يقال لها عين، يقال لها عين. فصار تحويل. هذا تحويل من المشترك اللفظي إلى المشترك المعنوي. طبعا دائما هذا التحويل بالوقت الذي نقبله لكنه يبتلى بمشكلة المجاز. ليش يبتلى بمشكلة المجاز؟ لأن الواضع لما وضع عين إلا وضعها لن يضعها لما يسمى، وإنما وضعها لهذه الطبيعة. الواضع يضع الألفاظ للطبائع، فإذا استعملناها لا في الطبيعة وإنما استعملناها في المسمى فيكون من الاستعمال المساس. احنا سلم هذه التحويلة، تحويلة من تعدد المعنى إلى تعدد المصداق، من الاشتراك اللفظي إلى الاشتراك المعنوي. هذه تحويلة مقبولة إلا أنها تبقى في حريم المجاز ولا مجال بخلاف الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي شنو؟ يكون استعمال في الحقيقة، لأنه استعملنا لفظ العين وأردنا النابعة يعني الطبيعة، وأردنا الجاري وهي الطبيعة، الطبيعة الطبيعة. بينما إذا استعملناها فيما يسمى فهو إكرار في عالم المطلق لكن يكون مجازا. واضح هذا حاصل الإشكال الثالث. إذا أكرر الإشكال الثالث حتى الإشكال الرابع. الإشكال الثالث أيها المعالم، الكلام الخراساني، أيها المعالم، إن التثنية في قوة التعدد، إلا أن التعدد تعدد في المصداق، بينما المتنازع فيه تعدد في عالم المعنى، فلا يكون هذا مجديا في ذلك. وما يمكن أن يقال من أن زيدان تعدد في عالم المعنى ممنوع، بل هو أيضا تعدد في عالم المصداق، غايته سيكون لا بمعنى زيدان أي هاي الطبيعة وتلك الطبيعة، وإنما بمعنى المسمى. هذا حاصل الإشكال. الإشكال الرابع، الإشكال الرابع فيه شوية تلتفتوا. الإشكال الرابع قال زين، إحنا وين عرفتنا استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ سلمنا الإشكال الرابع يبتدئ من هاي العبارة، سلمنا أن التثنية تعدد في عالم المعنى، سلمنا جدلا جدلا أن التثنية هو تعدد في عالم المعنى. احنا ما كنا نقبل لحد الآن، كنا نصر على أن التثنية ليست في عالم المعنى وإنما تعدد في عالم المصداق. الآن رغبة لك نقول أن التثنية هو تعدد في عالم المعنى. فزيدان يعني شنو؟ يعني زيد عفوا، عينان يعني شنو عينان؟ يعني عين جارحة وعين نابعة، سلم كلها عينان ترجمتها شتى، عين جارحة وعين نابعة، هذا سلم. بس هذا ما يسمى استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، هذا مو مو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليش؟ لماذا لا يسمى أصلا؟ إحنا كلامنا وين؟ هنا استعمال اللفظ المتعدد في المعاني، لا لفظ واحد في معنى واحد. إحنا شو نريد نسوي؟ أساس حركتنا وين؟ أن من لفظ واحد نطلع معنيه، مو من لفظين نطلع معنيه. حركتنا وين؟ من لفظ واحد نطلع شنو معنيين، اما من لفظ من لفظين نطلع معنيين، خب هذا مو استعمال اللفظ في اكثر من معنى. استعمال في اكثر من معنى اذا كان عندنا لفظ واحد يطلق منه معنيين، هذا استعمال اللفظ. هسه واحد يقول لي طب انا اذا استعمل، اسمع لي، اذا عرفت اول اشكالي هذا ارجع الاشكال الرابع، ترى انتهى الاشكال الرابع انتهى، بس انا دا الان بعد بيتتمه، بس الاشكال الرابع شنو حاصل؟ ان المتنازع فيه استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى، بينما انت تسوي استعمال اللفظين في معنيين. طبعا دلائل على انه التعدد تعدد في عالم المعنى لا تعدد في عالم المصداق، تعدد في عالم المعنى لا تعدد في عالم المصداق. صار بعد ليس لح أن يكون مثالا لبحثنا، يعني بحثنا شنو؟ اللفظ الواحد يستعمل في معنيين. نعم إذا تريد أن يكون التثنية مثال لاستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، وبناء على تعددية المعنى، بناء على هذا لازم يكون المقصود من عينان إنه استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى. تدري لازم شيء يصير أربعة. إذا صار أربعة مصادر في كلامنا، ليش؟ حينئذ نصير من استعمال اللفظ في أكثر. ليش؟ لأن عينان هي عبارة عن عين زائد عين. خب إحنا كان كلامنا كل لفظ لابد أن يطلع منه جمعنا 2، فالعين الأولى لازم جمعنا يطلع منها 2، العين الثانية جعل من جمع معنى الثاني اثنين حينئذ يكون أربعة. أي صحيح استعمال اللفظ فيه أكثر من معنى إذا كان مقصودك يعني عينان يعني كم كم الظن أربعة أي ثلاثة يصير مورد لبحثنا. أما إذا طلع من العينان معنى هذا مو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى بل هذا من استعمال اللفظين في معنى وهذا خارج عن محل البحث. إذا تمام محل البحث شيء استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في معنيين بينما أنت في تعددية التثنية من حيث المعنى لم يكن استعمال اللفظ الواحد في معنيين وإنما استعمال لفظين في معنيين. إذا أردت أن تتحدى الفكرة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى لابد أن شدوا تقول نستخرج من عينان أربعة. إذا استخرجت من عينان أربعة حينئذ يكون من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هذا صحيح. لشون يصير أربعة؟ أهم شيء الأربعة شلون؟ لأن عينان شنو؟ عين زائد عين. وإحنا افترضنا في كل لفظ جمع معنى لازم نطلع اثنين. فمن الأول لابد نطلع اثنين ومن الثاني لابد أن نطلع فيصير من إذا تريد تدخل عينان في محل بحثنا لابد أن تقول إيش قد يطلع منه يطلع أربعة. واحد يقول خوف خلي تطلع أربعة بس شنو يقول إذا طلعت أربعة راح يلزم التجاوز وأنت ما قائل بالمجاز فالقائل في الحقيقة بينه والجمع إيش قال أن وأما استعمال التنمية والجمع في أكثر من معنى فهو استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي وليس استعمال مجازي. إذا عندك وقفة لا بأس بها أرجو الاتفاق تعقل هذه الوقفة حلوة بعدين أربطها في محل الكلام. تعقل هذه الوقفة جميلة جدا. المرحوم الشيخ يقول الخراساني يقول له أيها المعارف أنت من أنصار مدرسة الوحدة من أنصار قيد الوحدة. قيد الوحدة لابد أن تلحظه. اسمع لي زيحتي. قيد الوحدة أنت الذي من أنصار قيد الوحدة. أنت قيد الوحدة لابد أن تلحظه هم في المفرد وهم في التثنية وفي الجمع. أنا ما أقول أنا مو من أنصار مدرسة الوحدة. أما أنت الذي من أنصار الوحدة لابد أن تقدس قيد الوحدة لا في حريم المفرد فحسب بل حتى في حريم التثنيه والجمع. بس يبقى شلون احنا نتعقل لصاحب المعالم ان يقدس قيد الوحده في التثنيه؟ كيف ان نقدس قيد الوحده في التثنيه؟ الشيخ اللي يقول من يقول بالوحده في المفرد يلازمها ان يقول بالوحده في التثنيه. بس يبقى احنا شلون نتعقل قيد الوحده في التثنيه؟ هذا هو صعوبة البحث. هي البحث تصوري مو بحث تصديقي. بعدين أربطه في محل كلامنا. يقول أنت في التثنية خلني أسألك سؤال. أنت في التثنية من أنصار يا مدرسة من أنصار مدرسة تعدد مصداق أم من أنصار تعدد معنى؟ صار مدرستي التثنية بعضهم فسرها بتعدد مصداق وبعضهم فسرها بتعدد معنى. الجواب الثالث كان مبني على تعدد المصداق الذي هو نظر المرحوم الشيخ الخراساني. واما اذا قلنا بالجواب الرابع الذي هو متقوم بماذا؟ بتعدد المعنى. يقول حتى الاثنين او تقيد الوحده معقول. شلون؟ في تعدديه المصداق شنو شو يصير؟ تدري شلون راح تصير عباره؟ اني في التثنيه، شوف شلون راح اعرف التثنيه، اني اقول بتعدد المصداق في الطبيعه الواحدة. الوحدة إلى من صارت صفة للطبيعة. فالتعدد محفوظ لكن محفوظ والوحدة محفوظة. تعددية مصدر لكن معنى واحد. فقيد الوحدة حتى في التثنية محفوظ بناء على يا نظرية. نظرية تعدد مصدر شلون يصير تعددية مصدر مع الحفاظ على قيد الوحدة؟ يقول لأنه بل يصير هيك معنى بناء على تعدد المصداق تعدد مصدر لمعنى واحد. فقيد الوحدة اجى لو ما اجى؟ اجى قيد الوحدة. فقيد الوحدة حفظ لو ما حفظ؟ حفظ. لكن الوحدة صار صفة الأمة للمعنى، فالمعنى أو الطبيعة، ولكن التعدد تعددا في المصدر. هذا إذا قلنا بها نظرية أن التثنية تعدد مصدر. إذا كان نظريتنا متعدد مصدر وإنما تعدد معنى. ناشتهم يلا يقول نعم قيد الوحدة معقول. تيسير تعدد مصدر، تعدد معاني على أن يكون لكل معنى مصداق واحد. تعدد المعاني لكن على أن يكون لكل معنى مصداق واحد. بارح ماذا أقول؟ شيء يقول شيء الخراسان شيء يسوي بالحجاية اللي بيقول له أنت شو تتصور؟ أنت السماء بنات التثنية متعدد، التعدد يدفع الوحدة. احنا نريد نقول التعدد يجتمع مع الوحدة. انت كل بنائك التثنية هو شنو؟ هناك تنافر بين التعدد وبين الوحدة. فلذا قلت في التثنية اكو تعدد، لما قلت اكو تعدد اذا اصبت قيد الوحدة. لا، التثنية تعدد على كونها تجتمع مع ماذا؟ مع قيد الوحدة. نعم، بس مرة تقول تعدد مصداق لمعنى ولطبيعة واحدة، أو تقول تعدد معاني لكن على أن يكون لكل معنى مصداق واحد. فليس بين المقولتين تدافع. فإذا ليس بين المقولتين تدافع حينئذ شو يقول؟ يقول فإذا فالأمر لا يصير، إما مصداقين لمعنى واحد التثنية، وإما معنيين لكن لمصداق واحد، فيصير مصداقين، هم مصداقين. فاستعمال في الأربعة يكون مجاز لما يكون مجاز، يكون مجاز لأنه التثنية إما فردين من طبيعة واحدة أو طبيعتين على أن يكون لكل طبيعة مصداق واحد. على كل من الاحتمالين التثنية لا بد أن تكون شنو؟ عبارة عن اثنين. استعمالها في الأربعة يكون استعمالا مجازيا، يكون استعمالا مجازيا. هذا حاصل الجواب الرابع. هل أطبق لك هذا؟ ثم لو تنزلنا، هنا وصلنا، وصلنا لهذه العبارة. ثم لو تنزلنا عن ذلك، يعني عن ما ذكر من الإشكالات السابقة، فلا وجه للتفصيل كما تعاهد صاحب المعالم. إيش قال أبو المعالم؟ شو مفصل؟ قال بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد. شلون؟ مستدلا على كونه بنحو الحقيقة، يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بنحو الحقيقة فيهما، فيهما يعني في التثنية والجمع، لكونهما يعني لكونه التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ. فإذا كان بمنزلة تكرار اللفظ فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، وبنحو المجاز في المفرد. ليش بنحو المجاز في المفرد؟ لكونه يعني في المفرد موضوعا للمعنى زائد قيد الوحدة. فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة، فإذا لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بأي نحو من العلاقات، بعلاقة الكل والجزء، فيكون المورد من الاستعمال المجاز، فيكون مجازا. وذلك لوضوح أن الآن رح يناقش الشيخ، رح يجي يناقش، وذلك لوضوح هذا المناقشة الأولى، وذلك يعني شنو؟ يعني مناقشاتنا لا صاحب المعاني، وذلك هاي المناقشة الأولى لوضوح أن الألفاظ شبيهة، لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني. أي عشان نفس المعاني أي بلا ملاحظة قيد واحدة. هذا الإشكال الأول. إشكال ثاني وإلا يعني وإلا لوحظ فيه قيد الوحدة. لا وإلا يعني وإلا لوحظ فيه قيد الوحدة لكان من المتباينين لا لما كان من الجزء والكل. وإلا لما جاز استعمال في الأكثر لأن الأكثر ليس الجزء المقيد بالوحدة. مقيد مقصود الطبيعة المقيدة بالوحدة بل الأكثر يباين ماذا؟ المفرد. بل الأكثر يباين المفرد مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا بينهما تباين بشرط شيء وشرط لا. والتثنية والجمع هذا الجواب الثالث يا أخوان. والتثنية والجمع وإن كان بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر أن اللفظ في التثنية والجمع كأنه كرر أي كرر عشان أي وأريد من كل لفظ شنو تعدد فرد تعدد مزداد ليس تعدد معنى بل كأنه كرر وأريد من كل لفظ شنو فرد من أفراد معنى لا أنه أريد منه معنى من معاني فليس التعدد تعدد معاني وإنما التعدد تعددا أفراد. فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الواحدة من المعنى الواحد لا أنه أريد منه أريد فردان من العين الجارية والعين الفاتية. هاي إن قلت قلت إن قلت قلت شنو عمي جيلان أليس فيه تعدد في المعنى متعدد في المصداق والفرد. والتثنية والجام في الأعلام إنما هو هذا جواب الإشكال ترى الإشكال مقدر جوابه تنبيه. والتثنية والجمع في الأعلام مثل زيدان إنما هو بتأويل المفرد يعني إلى المسمى بها. فزيدان شنو ما يسمى بزيد إلى المسمى بها مع أنه هذا الجواب الرابع جاء مع أنه لو قيل بعدم التأويل يعني عدم التأويل يعني ما نقول أنه زيدان معنى مسمى زيد وإنما تعدد معانا بل أن التثنية بمعنى تعدد. هذا الجواب الرابع كان تنزل عن الثالث. لو سلمنا وتنزلنا عن الجواب الثالث فقلنا التثنية تثنية بمعنى تعدد معنى لا تعددا مصدر مع أنه لو قيل بعدم التأويل أي وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكر من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من استعمال اللفظ الواحد في الأكثر. ليش لما كان؟ لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معاني استعمالا لهما في معنى واحد كما إذا استعمل وأريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يكفى. نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية وفردان من الباقية كان من استعمال العينين في المعنيين إلا أن حديث التكرار بعد ما حق تتمسك بالدليل بعد هذا مو دليل وإنما تقول مجاز إلا أن حديث إلا أنا دليلك يعني إلا أن حديث التكرار يعني إلا أنا دليلك إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك يعني في الاستعمال حقيقة فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبر أيضا ضرورة أن التثنية عند المعارف شنو إنما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة بقيد الوحدة تدق بالاثنين لمعنيين بقيد الوحدة يعني شنو المعنيين بقيد الوحدة على أن يكون كل معنى له مصداق واحد أو لفردين بقيد الوحدة، يعني فردين من معنى واحد. والفرق بينها يعني بين التثنية والجمع وبين المفرد، المفروض بينهما، والفرق بينهما وبين المفرد إنما يكون في أن موضوع في أنه موضوع للطبيعة وهي موضوعة للفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخبر. يخبر الإشكال إن شاء الله كتبين.